الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد لازلنا ندخل مدارس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتعلم منهم العقيدة والعبادة والأخلاق ونتعلم منهم كيف عاشوا الدين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم الجيل الذي رباه المصطفى وكفى صلى الله عليه وآله وسلم. من هؤلاء الأصحاب الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه يشتهر بعبد الله بن حرام عبد الله بن حرام وهو والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الصحابي ابنه كذلك صحابي. فعبد الله بن حرام أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة، فإذا هو صحابي أنصاري خزرجي أنصاري يعني من الأنصار، الأنصار الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، والخزرجي أي من قبيلة الخزرج. والمدينة كان فيها قبيلة الخزرج وقبيلة الأوس، وبنو الأوس والخزرج يقال عنهم بنو قيلة، الأوس والخزرج، فكان من قبيلة الخزرج عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، كان من قبيلة الخزرج، وكان رضي الله عنه وأرضاه أحد من حضر تلك البيعة، بيعة العقبة، واختاره قومه نقيبا عليهم فيها، أي اختاره قومه نقيبا في بيعة العقبة. فلذا عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وأرضاه من الذين أسلموا من الأنصار وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يعمر في الإسلام كثيرا، ما عمر في الإسلام كثيرا لأنه استشهد في أحد، فما عاش إلى الخندق ولا إلى مؤتة ولا إلى تبوك ولا إلى خلافة الصديق، إنما صحابي جليل استشهد في غزوة أحد، هو عبد الله بن حرام، شهد بدرا فهو بدري، وشهد أحدا واستشهد فيها. وتعلمون أن خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزوة أحد كان بسبب استعداد المشركين للانتقام من هزيمتهم في غزوة بدر، فاستعد جيش المشركين بقيادة أبي سفيان ليغزو المدينة، وفعلا ليغزو النبي في عقر داري. سارت قريش في قرابة 3000 مقاتل، وخرجت معهم القيان يغنين ويسقين الخمر ويقرعن الطبول، خرجنا تشجيعا للمقاتلين ولكي يشرب المقاتلون الخمر. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فشاور أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يبقى في المدينة، فقال الشباب الذين فاتهم الخروج لغزوة بدر والذين كذلك خشوا أن تهمة المسلمين بالجبن، أن يقال المسلمون جبنوا فلم يخرجوا إلى عدوهم وآثروا البقاء في المدينة، فقالوا جميعا نخرج إليهم، يعني نخرج لقريش لنقاتلهم خارج المدينة، فما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى هذا الرأي، وكذلك كان كبار الصحابة لا يميلون إلى هذا الرأي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأي الشباب ودخل بيته عليه الصلاة والسلام واستعد ولبس لأمة الحرب للخروج لغزوة أحد. فلما رأى بعض الشباب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نزل على رأيهم، وما كان رأيه أن يخرج هو أصلا، إنما كان رأيه يبقى في المدينة، لما نزل على رأيهم ووافقهم فإذا بالشباب يقولون يا رسول الله إن أردت أن نبقى في المدينة بقينا، إن أردت أن نبقى في المدينة بقينا. فقال عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. فخرج عليه الصلاة والسلام في 1000 من المسلمين وقد ظاهر بين درعين، لبس درعين، وخرج من بني الخزرج، من المحسوبين على الخزرج، من المحسوبين على المسلمين عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه من المنافقين، فرجعوا بثلث الجيش، رجعوا ب300 مقاتل، قالوا نحن لا ندري من نقاتل ولا ندري كيف نقاتل، ربما نهزم. فلما رأى صاحبنا عبد الله بن عمرو ابن حرام، رأى عبد الله بن أبي رأس المنافقين ومن معه، رآهم يخرجون من صفوف المسلمين، مضى في إثرهم ثم قال اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم فقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، هكذا نزلت الآيات، قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قال لهم عبد الله بن حرام هذا القول. فقال له عبد الله ابن أبي ابن سلول ما أرى أنه سيكون قتال، ولو علمنا أنه يكون قتال لكنا معكم ولاتبعناكم. فقال عبد الله بن عمرو ابن حرام اذهبوا فسيغني الله نبيه عنكم، فسيغني الله نبيه عنكم. فعبد الله بن عمرو وقف هذا الموقف ضد المنافقين، يعني أنتم تراجعتم وتخاذلتم لكي تخذلوا المسلمين وتضعفوا نفوسهم، فالله سيغني نبيه عنكم. وفعلا حدثت المعركة، حدثت غزوة أحد، وقاتل عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه قتال الأبطال وجاهد في سبيل الله وأبلى بلاء حسنا، ولكنه رضي الله عنه استشهد ومثل به المشركون. وتعرفون أن المشركين قد مثلوا بقتل المسلمين، فالمشركون مثلوا به فجدعوا أنفه وقطعوا أذنيه، جدعوا أنفه وقطعوا أذنيه. اسمعوا هذا الدرس الذي نتعلمه، درس الشجاعة، درس القوة، درس البذل في سبيل الله، درس العطاء في سبيل الله. كيف هذا الصحابي الجليل بذل نفسه في سبيل الله، والجود بالنفس أغلى غاية الجود، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود، نعم أعلى غاية الجود، أن تتشحط بدمك في سبيل الله، أن تبذل دمك في سبيل الله، أن تبذل نفسك. النفس لا شك أنها عزيزة أيها الإخوة، والنفس لا شك أن الإنسان طول حياته أصلا يسعى ليمتع نفسه، بل ليستبقي حياته، يحرص على سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده. كل واحد فينا يحرص على سلامة وجوده، وذلك بدرس عشان نفسه تسلم، خلص جامعة نفسه تسلم، بيبني بيقول لك بدي أمن مستقبلي، بيبني بيت، بيشتغل بعدين لأولاده، نفسه كذا، وهكذا يحب نفسه. فيبذل هذه النفس في سبيل الله عز وجل رخيصة ابتغاء مرضات الله. وينبغي أن يحدث الواحد نفسه بهذا أيها الإخوة. والمؤمن همه ليس أن يموت على فراشه، الهم الأكبر أن يموت في سبيل الله وأن تتقطع أشلاه ابتغاء مرضات الله. وذكرنا في قصة سعد بن أبي وقاص لما تمنى هو وتمنى عبد الله بن جحش، وكيف أن عبد الله بن جحش قد جعل الله وأناله الله أمنيته، أتمنى أن ألقى عدوا شديدا بأسه شديدا حرده، قال فيقطع أنفي وأذني، يجدع يقتلني، يقطع أنفي وأذني حتى إذا لقيتك يا رب تقول فيما فعلت هذا، فيما فعل بك هذا، فأقول فيك وفي رسولك. هذا كمال التضحية، هذه ينبغي الواحد أن يحدث نفسه بهذا، إنه كل يوم أنا بديش أموت على الفراش مثل ما يموت الناس، مثل ما يموت الناس. بعض الختيارية قال والله أنا أديت الرسالة، شو رسالتك حج؟ قال الحمد لله اشتغلت 25 سنة ولحقت التقاعد وبنيت الأولاد، وأمنيتي الكبرى أموت بين شنايني هاي أمنيتي الكبرى، بسم الله ما شاء الله، حقق الرسالة من الحياة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حقق رسالته، حقق هدف الوجود من الحياة. يا إخواننا، لما الواحد فعلا من الصحابة تقرأ في سيرة حياته، عاش في مكان، هاجر إلى مكان، بذل مكان، مات في مكان، هذا مكان فخر، هذا مكان فخر، هذا موضع افتخار أيها الإخوة. أما الواحد الآن اقرأ سيرته الذاتية، شو سيرته الذاتية؟ ولد في الزرقاء وعاش في الزرقاء ومات بجانب سيل الزرقاء، هذه السيرة الذاتية التي له. انظر الصحابة كيف كان عايشهم، ماذا كانوا يتمنون، ماذا كانوا يحبون أيها الإخوة، الواحد منهم ماذا كان يتمنى. انظر كيف بذل، قطع أنفه قطعت أذناه في سبيل الله، وما تحسر على هذا بل فرح كما سيأتي في جزائه، فرح بذلك. انتهت الغزوة، خرجت قريش من أرض المعركة، خرجت قريش من أرض المعركة، وبدأ المسلمون يأخذون قتلاهم. فأخذ جابر بن عبد الله جثة أبيه الطاهرة الطيبة، أراد أن ينقلها إلى المدينة، حملها على ناضح، والناضح الإبل، الناضح الإبل التي أعدت لنقل الماء، فيقال لها نواضح، فحمله على ناضح، على بعير، حمل والده على بعير، حمل الجثة على البعير، أراد أن ينقلها إلى المدينة. قال: ففي الطريق إذا بمنادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها. ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها، يعني حيث مات، يعني حيث قتل، في نفس المكان الذي قتل فيه، احفر له قبرا وادفنه في نفس المكان. قال: فرجعوا فدفنوها في مصارعها. قال جابر بن عبد الله: لما قتل أبي جاءت عمتي وجئت أنا وجعلت أكشف الثوب عن وجه أبي وأبكي، وأكشف الثوب عن وجهي وأبكي، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهونني، إن الله لا يؤاخذ بدمع العين، لكن الصحابة ظنوا أنه والله واحد يرفع يكشف عن وجه أبي ويبكي هذا منهي عنه، الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، هو لا ينوح، كان يبكي. قال: فنهاني أصحابي، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه فلم ينهه، ثم قال له، واسمعوا لهذا الفضل، قال له: يا جابر، تبكيه أو لا تبكيه، لم تزل الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتمه. تبكيه أو لا تبكيه، لم تزل الملائكة تظله بأجنحتها. يا سلام، الملائكة تظل جابر، تظل عبد الله بن حرام بأجنحتها، تحفظه من حرارة الشمس، تحفظه من السوء. قال: حتى رفعتموه. إذن هذه ليست خسارة، هذه ليست خسارة، والد جابر قتل في المعركة ليست خسارة. لما عندنا من المسلمين من يقتل في سبيل الله، لا نقول خسائر المسلمين، هذه لا، ليست خسائر، هؤلاء اصطفاهم الله ويتخذ منكم شهداء، هؤلاء أحبهم الله. والمسلمون الآن ينبغي أن يحدثوا بهذا الأمر اللي هو الجهاد والاستشهاد، لأنه يا إخواني لا نرى العذاب الذي يحل بنا من كل جانب إلا بسبب تركنا لهذه الفريضة الغائبة، بسبب ترك الأمة واجتماع الأمة على تركها، ترك الأمة هذه الفريضة الغائبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام: ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بعذاب. والله العذاب الاقتصادي، العذاب السياسي، العذاب الاجتماعي بين الناس الآن، العذاب في التفكك الأسري بسبب هذا، لأن البركات تنزل على الأمة لما الأمة تكون متحركة، تقارع أعدائها، تدافع عن دينها، تدافع عن مقدساتها. قال: ما ترك القوم الجهاد في سبيل الله إلا عمهم الله بالعذاب، إلا سلط الله عليهم ذلا، عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجهاد في سبيل الله ذلا، سمى ترك الجهاد في سبيل الله ذلا. طيب انظر كيف كان جابر بن عبد الله ابن عبد الله بن حرام كيف كان مهموما بعد وفاة أبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم طمأنه وبشره. جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يقول: نظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ما لي أراك مهتما، ما لي أراك مهتما يا جابر؟ فقال جابر: يا رسول الله، قتل أبي وترك دينا وعيالا، يعني مات وعليه دين يا رسول الله، وأنا أتحمل دينه، قتل أبي وترك دينا. طبعا الابن يتحمل دين أبيه، وهذا من حسن البر. قال: ترك دينا وعيالا. ما هي العيال التي تركها؟ عبد الله بن حرام أنجب من الأولاد جابرا، وأنجب من البنات 9 بنات، فعنده 9 بنات وقيل 7 بنات، روايتان، قيل 7 بنات وقيل 9 بنات، فعنده من البنات 9، وعنده من الذكور 1 اللي هو جابر. فبقول هذه مسؤولية عليه كبيرة. أول شيء ترك دينا، والأمر الثاني ترك عيالا، يعني هؤلاء البنات بحاجة إلى نفقة، وبحاجة كذلك إلى متابعة ونحو ذلك. فجابر مهتم بهذا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر جابر، أراد أن يبشر جابر، اسمع هذه البشرة. قال عليه الصلاة والسلام: يا جابر، ألا أخبرك، ألا أخبرك ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا، وإنه كلم أباك كفاحا، يعني بدون حجاب، فقال: يا عبدي، تمن علي. كلم الله عبد الله بن عمرو بن حرام، هذه المنزلة، إذا سئلت من هو الصحابي الذي كلمه الله كفاحا يعني من غير حجاب، فقل: هو جابر بن عبد الله، هو عبد الله بن حرام. عبد الله بن حرام كلمه الله كفاحا من دون حجاب. طب واحد بيقول: كيف واحد يرى الله بدون حجاب؟ نعم، هو الآن في حكم الموتى، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. في الدنيا مستحيل واحد يرى الله، حتى الأنبياء ما رأوا الله في الدنيا، لكن بعد الموت إنكم لن تروا ربكم حتى تموت، ممكن واحد يرى الله، يكرمه الله بهذا. فجابر بن عبد الله كلمه الله كفاحا من دون حجاب، قال: يا عبدي، تمن علي، سلني أعطك. قال: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. ولم يقل: أسألك أن يسد ديني، لم يقل: أسألك أن تطعم بناتي، أن تتولى جابر، لكن قال: أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، لما علم من كرامة الشهيد عند رب العالمين. قال: فأبلغ من ورائي. قال لا، فقال الله عز وجل: إني قد كتبت أنهم إليها لا يرجعون. قال: فقال: فأبلغ من ورائي بذلك، أنه منزلة الشهيد. فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه منزلة عبد الله بن حرام حتى بعد موته، كلمه الله كفاحا. ومن حفظ الله له أن جابرا يقول، وقد اضطروا إلى ذلك، أنهم بعد 6 أشهر فتحوا القبر على والده، قال: فوجدوه كما هو، لم يتغير منه شيء، بل وجدوا الدم يثعب منه. وبعد 40 سنة في خلافة معاوية رضي الله عنه، حين أجريت عين الماء، جاء رجل إلى جابر بن عبد الله قال: والله يا جابر، والله لقد أثار أبوك عمال معاوية، والله لقد أثار أباك عمال معاوية. فبدأ، يعني هم بيحفروا، بدهم يمرروا خط للماء، قالوا هم بيحفروا، قال: قد أثار أباك عمال معاوية، مع الحفر قد أظهروا جسده. قال: فخرج طائفة منه، قال جابر بن عبد الله، هذا بعد 40 سنة، فأتيته فوجدته على النحو الذي دفنته، وجدته على النحو الذي دفنته، يعني كما هو. في رواية قال جابر: فحفرنا عنهم فوجدت أبي في قبره كأنما هو نائم على هيئته. بعد 40 سنة، بعد 40 سنة، قال: ووجدنا جاره وصديقه، من؟ عمرو بن الجموح، الذي قتل في أحد وجدناه بجانبه ويده على جرحه، يده مكان الجرح، قال فأزيلت عنه اليد فانبعث دما، يعني جعل يسيل دما. هذا بعد 40 سنة، بعد 40 سنة من وفاته. قال وقال الراوي إنه قد فاح من قبورهم مثل ريح المسك، مثل ريح المسك. طبعا هذه كرامة لهؤلاء، كرامة. وفي كتاب أيها الإخوة من أحسن الكتب في هذا الباب اللي هو الميكروبات وكرامات الشهداء للشيخ الإقضاء، الميكروبات وكرامات الشهداء، يبين أنه في حوادث كثيرة مش حادثة واحدة، أن بعض الشهداء يكرمهم الله بأن الأرض لا تأكل أجسادهم. وعلميا أيها الإخوة يثبت، هو طبيب، علميا يثبت بصفحات كثيرة أنه لا بد أيها الإخوة للأرض أن تأكل الجسد. إذن لم يبقى من ذاك أن الأرض لم تأكل جسده إلا أن تكون من باب حفظ الله له، من باب حفظ الله له. طبعا السؤال الذي يسأل دائما، فلان طيب مات في معركة أو مات قتيلا في مقارعة الأعداء، ومع ذلك ربما بعد مدة اضطروا أن يحفروا كذا، وإذا هو فعلا الأرض أكلت جسده، هل هذا ليس شهيدا؟ هل هذا ليس شهيدا؟ أولا نعلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء بالنص، الأرض إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والشهداء ليس كذلك. يعني ما في حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الشهداء، يعني ممكن شهيد ومتقبل عند الله والأرض تأكل جسده، لأنه ليس شرطا أنه معناته شهيد لابد الأرض ما تأكل جسده. لكن يقال قد يكرم الله بعض الشهداء والأرض لا تأكل أجساده، إذن هذه كرامات لبعضهم، مش كل شهيد الأرض لا تأكل جسده، يعني ممكن شهيد الله تقبله مع ذلك الأرض تأكل جسده، لكن هذا بخلاف النبي، أي نبي من الأنبياء الأرض لا تأكل جسده، كل الأنبياء جميعا الأرض حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فقط الأنبياء. الشهداء قد يكرم الله بعضهم، الأولياء ربما يكرم بعضهم، يعني ممكن واحد غير شهيد والأرض لا تأكل جسده، كرامة من الله، لكن ليس شرطا، ليس شرطا. فهذا يقال في الباب هنا إنه هذه كرامة بعبد الله بن حرام، هي من خصائص، بعض خصائص، وليس كل الصحابة الأرض ما أكلت أجسادهم، إنما هي خصصة لبعضهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فعبد الله بن عمرو ابن حرام فاحت ريح المسك من قبره بعد موته بأكثر من 40 سنة، وهذا يدلك أن هذا الصحابي لما بذل لله أعطاه الله جزاء الدنيا وأعطاه جزاء الآخر اللي هو جزاء القتل في سبيل الله. هل الله تخلى عن جابر وترك جابر لأن والده مات في سبيل الله؟ بعض يقال طب كيف يا أخي، كيف هؤلاء الصحابة ماتوا في سبيل الله، طب أولادهم أين راحوا، أولاد، طب تجاراتهم أموالهم؟ قالوا إن الله يقول وهو يتولى الصالحين، مدام هو يتولى الصالحين لا تخف. ذلك إخواني كثير من الناس بقول له يا عمي أنت يعني لابد تجلس المسجد شوي، تفرغ لك من وقتك شوي لله، بقول لك أنا بسعى لتربية أولادي، أنا لابد كل يوم أجلس مع أولادي، لابد كذا، أولادي أولادي أولادي، بنقول له اسمع والله إن خدمت دين الله سيتولى الله تربية أولادي. يا إخوة جيل الصحابة جيل مهاجر، جيل الصحابة مهاجر يعني من بلد إلى بلد، يفتح الفتوحات، يعني كم جلسوا مع أبنائهم، أولادهم في المدينة صغار، كم جلسوا مع أبنائهم، ما جلسوا الوقت الكثير، الأباء ما جلسوا، لكن وين ذهبوا؟ مش للعمل، مش شغل على الخليج في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، يجاهدون يعلون كلمة الله. أولادهم أيها الأخوة أولاد الصحابة إيش طلعوا لهم؟ جيل التابعين، جيل التابعين جيل علماء. إذن من الذي علم مثلا عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص؟ مثلا عبد الله بن عمرو العاص من علماء الصحابة، طب مين اللي علمه؟ من الذي علمه؟ أبوه عمرو بن العاص الفتوحات، من الذي تولى تربيته؟ الله. فلذلك قالوا من حمل هم الأمة كفاه الله هم الأسرة، ومن جعل همه في الأسرة سلط الله عليه الأسرة. من حمل هم الأمة كفاه الله هم الأسرة، ومن جعل همه، ما عنده هم، أولادي كذا، مراتي، أولادي، تفكيره 24 ساعة. هذا يا أخي خلي فكرك، ليش؟ لأنه أنت ممكن واحد يركز يقول بس أنا بدي أصلح ابني، طيب تصلح ابنك بيطلع على الشارع ابن الجيران بيفسده، لكن لما تفكر تصلح أولاد الجيران يصلح ابنك. لذلك فكر في إصلاح الأمة قبل أن تفكر في إصلاح الأسرة. فمن تولى هم الأمة يكفي له هم الأسرة، ومن شغل بهم الأسرة فقط الله يسلط عليه الأسرة فيسعى فعلا بيهتم خاص أشياء دنيوية، بيهتم لأولاده، بدي أبني لهم، بدي أعمر لهم، بثمر لهم، وإذا هم بنفسهم بتسلط عليه. واحد والله ما بنساه يا أخواني ختيار، بقول له يا شيخ ادعي لي ادعي لي، قلت له الله يوفقك ويبارك، قال ادعوا لي، قلت له طب إيش بدك أدعي لك، قال ادعي لي الله يكفيني شر أولادي، أحسن دعوة تدعي لي الله يكفيني شر أولادي. قلت يا الله، هو واحد بيجي شر من أولاده، هم الشر يعني بتسلط عليه؟ قال بس إذا الله كفاني شرهم كفاني شر عظيم، قال ادعي لي الله يكفيني شر أولادي بس. فأحيانا تتعب عليهم بعدين بتبين أن تبين أنك تتعب لمن لا يستحق. اهتم تربية بهم، لكن خلي فكرك أوسع من فكر الأولاد أو فكر دائرة أسرة صغيرة. لا، أنت فكر إصلاح المسلمين كافة، ما تفكر إصلاح ابنك الشاب، فكر في إصلاح شباب المسلمين إن شاء الله يصلح ابنك. فهكذا عبد الله بن عمرو بذل دمه في سبيل الله، طب وأولاده وبناته؟ الله تولاهم، فسد الله دين جابر، وجابر تزوج امرأة ثيبا لكي ترعى أخواته فعلا. وأخوات جابر أيضا من الصحابيات الفضليات، وجابر رضي الله عنه من أحسن الصحابة رواية ومن أكثرهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.